لكم لي من القسم الثالث. وقد ذكرت عدة وجوه لمنع جريانه، الوجه الأول ما أفاده المحقق العراقي قدس سره في نهاية الأفكار، ومحصله أنه قد يتوهم استصحاب القسم الثالث من أقسام الكلي بدعوى أنه إذا علم بوجود الفرد كما إذا علم بتحقق الحدث الأصغر فقد علم بوجود الكلي، لأن وجود الطبيعي بوجود فرده، فالعلم بوجود فرد من الحدث علم بوجود طبيعي الحدث. وحيث نحتمل تحقق الحدث في ضمن فرد آخر وهو الحدث الأكبر، إما مقارنا للأول أو بعد ارتفاع الأول. إذن حيث نحتمل حصول الكل في فرد آخر فنحتمل بقاء الكل الذي علمنا بوجوده ضمن الفرد السابق، فإذا احتملنا بقاءه بتحققه ضمن فرد آخر صدق الشك في البقاء، فشمله دليل الاستصحاب قد يتوهم. ولكن يرد على ذلك كما أفاد بأن مقتضى وجود الطبيعي بوجود فرده تعدد وجود الطبيعي بتعدد الفرد، فإذا علم بوجود فرد كالعلم بالحدث الأصغر فقد علم بحدوث الطبيعي، فإذا علم بارتفاع الحدث الأصغر فقد علم بارتفاع الطبيعي أيضا، واحتمال تحققه ضمن الحدث الأكبر مقارنان للأول أو مقارنان لارتفاعه من قبيل احتمال الحدوث لا من قبيل الشك في البقاء، كي يكون مصداقا لي لا تنقض اليقين بالشك. نعم في القسم الثاني من أقسام الكلي حيث علم بتحقق حدث يشك في نوعه، هل الحادث أصغر أم أكبر، فقام وتوضأ، فهناك يحتمل البقاء. لما؟ لأنه يحتمل أن الذي حدث أولا هو الذي سيبقى وهو الأكبر، فيصدق بلحاظه يقين بالحدوث وشك في البقاء. أما في المقام فقد علم بتحقق الأصغر وعلم بارتفاعه فما يحتمل حصوله وجود آخر لا نفس الوجود الأول، فهو يجزم هنا بأن الحاصل ليس نفس الوجود الأول. فإذا كان وجوده ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث لم يشمله دليل الاستصحاب. الوجه الثاني ما ذكره السيد الصادر قدس سره في البحوث وبيانه بذكر عدة مقدمات. الأولى إن كل المفاهيم كلية ما دامت مفاهيم، فلا يوجد عندنا في المفاهيم جزئي، وإنما المفهوم بما هو مفهوم كلي، حتى لو قيد بعشرين قيدا فإنه لا يخرج عن كونه كلي، بل لو انحصر مصداقه في فرد واحد كمفهوم واجب الوجود فإنه يبقى كليا ما دام مشتملا على إمكان الصدق على أكثر من واحد، وإنما يصبح جزئيا بإشارة الذهن به إلى وجود الخارجي. فلولا ضميمة الإشارة لما كان المفهوم جزئيا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن هناك فرقا بين التصور والعلم التصديقي، فالعلم التصديقي لا يتعلق إلا بالجزئي، لأن العلم التصديقي منوط بإشارة الذهن إلى وجود فرد في الخارج. فما دام العلم التصديقي منوطا بإشارة الذهن إلى وجود في الخارج، كان العلم التصديقي علما شنو؟ بالجزئي. المقدمة الثالثة إن العلم التصديقي الذي هو علم بالجزئي الذي هو منوط بإشارة الذهن إلى وجود معين خارجا يتعدد بتعدد الإشارة، فإذا كانت هناك إشارتان أو أكثر لوجودات خارجية كان هناك علوم تصديقية، وأما إذا كانت الإشارة للوجود الخارجي واحدة فالعلم التصديقي واحد. فبناء على هذه المقدمات هل يجري استصحاب القسم الثالث من أقسام الكلي أم لا؟ فنقول إذا علم المكلف بوجود الحدث الأصغر فقد علم علما تصديقيا بوجود خارجي معين. فإذا علم بعد ذلك بارتفاعه لأنه توضأ واحتمل حصول الكلي ضمن فرد آخر ألا وهو الحدث الأكبر، فإن قلنا بمقالة الرجل، ما أدري أي رجل همداني هذا اللي قال الكلام وابتلينا بإحنا في كل مكان، فإن قلنا بمقالة الرجل الهمداني من أن الطبيعي بنفسه يوجد خارجان ولا ينعدم إلا بانعدام جميع أفراده، فيتصور حينئذ الشك في البقاء لأن الحدث الهمداني وجد قطعا ضمن فرد، وما دمنا لم نحرز انعدام جميع الأفراد فيحتمل بقاؤه فيجري استصحاب. وإن قلنا بمقالة العراقي من أن ما علم بوجوده ضمن وجود فرد هو الحصة وليس الكلي، فالعلم بوجود الفرد علم بحصة من الكل، فبالتالي لا وجه للاستصحاب لأن الحصة المعلومة علم ارتفاعها والحصة الأخرى مشكوكة الحدوث فلا وجه للاستصحاب. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح أن العلم بوجود الفرد علم بالكلي علم بطبيعي، فإذا كان العلم به علما بطبيعي فإذن احتمال حصوله ضمن فرد آخر بقاء له من حيث كونه طبيعي كلي لا من حيث كونه ضمن فرد. أو فقل إذا علم بالحدث الأصغر فقد علم بوجود الكلي، فإذا توضأ علم بارتفاع الجزء لكنه لم يعلم بارتفاع الكل، فقد يقال هذا مصحح لاستصحابه. ولكن بعد أن ذكرنا في المقدمات أن العلم التصديقي منوط بالإشارة الذهنية إلى وجود معين في الخارج، فإذن الإشارة الذهنية قد ارتفعت لأنه بعد أن توضأ وعلم بارتفاع الحدث الأصغر ارتفعت الإشارة الذهنية إلى الخارج، فإذا ارتفعت الإشارة الذهنية للخارج لم يبق له علم تصديقي بوجود الكل كي يكون مناطا في الاستصحاب، بل علم بعدم وجوده. وبالتالي فلا مجال لتصور صدق نقض اليقين بالشك. ثم قال ولعل هذا هو فذلكت ما ذهب إليه المحقق العراقي من أنه لا يصدق نقض اليقين بالشك في موردين حتى يحتمل أن الحادث لو كان موجودا لكان بقاءً للأول، وإلا إذا لم نحتمل أن المشكوك لو كان حاصلا لكان بقاء للأول لم يصدق الشك في البقاء، أي لم يصدق نقض اليقين بالشك. إذن لابد من توفر هذا الاحتمال، أن يكون احتمال الوجود احتمالا للبقاء. وفي المقام حيث علم بالكل بإشارة ذهنية ثم علم بارتفاع الإشارة الذهنية فعلم بارتفاع الكلي، فاحتمال حصوله احتمال مساوق لاحتمال الحدوث لا لاحتمال البقاء، كي يكون مجرا للاستصحاب. ولكن هنا ملاحظتان، ملاحظة فنية وليست على جوهر المطلب. أن ما أفاده قدس سره من أن العلم التصديقي يتوقف على الإشارة إلى وجود معين خارجا، بحيث لا يتعلق العلم التصديقي إلا بالجزئي، محل كلام هو تعرض إليه في بحث العلم الإجمالي، حيث ذكر في بحث العلم الإجمالي شنو؟ مبنيان. هل أن المعلوم بالإجمال متضمن لإشارة لوجود معين خارجا أم لا؟ أم أن الإشارة إلى وجود معين خارج عن نفس المعلوم بالإجمال؟ فهنا صورتان. صورة أن أعلم بنجاسة إناء وأعلم بعدم نجاسة غيره، فهنا توجد إشارة إلى وجود معين نتجت عن العلم الثاني وهو العلم بعدم نجس غيره. وهناك صورة أخرى، أن أعلم بنجاسة أحد الإناءين وأحتمل نجاسة كليهما، فهنا المعلوم بالإجمال وهو نجاسة أحد الإناءين. لو كان الإناءان في الواقع نجسين كل منهما صالح لأن يكون منطبقا لهذا المعلوم بالإجماع، فلا توجد هنا إشارة لمعين، بل يكفي في العلم التصديقي بالجامع الإذعان بالوجود في الجملة، ولا يتوقف على وجود إشارة لوجود معينين. هذه الملاحظة فنية ما تتدخل في صميم مطلبه. الملاحظة الثانية الدخيل في صميم المطلب. أن هنا أيضا صورتين في القسم الثاني، طبعا سيأتي بعض التفصيلات من السيد الإمام، من محقق الحائري، من الشيخ الأعظم، فصلوا في هذا القسم. من التفصيلات أن هنا صورتين: صورة أن يحصل العلم بوجود الفرد أولا، كما إذا علمنا بوجود الحدث الأصغر أو علمنا بدخول زيد إلى الدار، فهنا يصح أن يقال العلم بوجود زيد في الدار علم بطبيعي، لكن لا بطبيعي لا بشرط، بل بطبيعي ضمن زيد. فلو علمنا بخروج زيد من الدار لعلمنا بارتفاع الطبيعي، واحتمال دخول عمر مشكوك الحدوث. فيأتي كلام: أما لو حصل العلم بالكل ثم حصل العلم بالفرد، كما لو قامت بينة قطعية كخبر جبرائيل أو خبر المعصوم أو تواتر أو شياع مفيد للإطمئنان بوجود طبيعي الإنسان في الدار من دون تحديد بفرد، وعلمنا أيضا من الخارج أن زيدا قد دخل الدار، ونحتمل أن ذاك الطبيعي الذي علمنا به أولا هو هذا زيد الذي علمنا بدخوله الدار، ثم علمنا بخروج زيد من الدار، ونحتمل أن عمرا فيها وأنه هو المصداق للطبيعي الذي علمنا به أولاً. فهنا قد يقال حصل متيقناً يقين بالطبيعي لا بشرط، ويقين بالطبيعي ضمن زيدين، وما علم ارتفاعه هو الثاني لا الأول. وبالتالي فلو كنا والدقة العقلية لقلنا بأن هنا شكا بالبقاء، إذ علم بالطبيعي لا بشرط وشك في ارتفاعه. أما لو ذهبنا إلى النظرة العرفية التي تعجب شيخ أحمد فيقال علمنا بتحقق الطبيعي اقترن بعلمنا بارتفاع الطبيعي ضمن زيد، قطعا الطبيعي ضمن زيد ارتفع ولا علم لنا بغيره، فاقتران العلم بالطبيعي بالعلم بارتفاعه ضمن زيدين منع عرفا من صدق عنوان الشك في البقاء. أما بحسب الدقة العقلية يوجد شك في البقاء، أما بحسب النظرة العرفية فقد يقال علمنا بارتفاع الطبيعي ضمن زيد مع عدم علمنا بفرد آخر يمنع صدق عنوان الشك في البقاء كي يكون مجرا للاستصحاب. فلو لاحظنا الدقة يرد الإشكال على كلام السيد الصادر، أما لو لاحظنا النظرة العرفية بالنحو المقبول لدى بعض الطلبة لم يصدق عنوان الشك في البقاء فلن يجري الاستصحاب. فتأمل والحمد لله.
الله سيد الشهيد كلامه وافق العرف.
نعم.